نكمل إن شاء الله تعالى الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا فقر. أخرجاه يعني في الصحيحين. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول.
وهذا الحديث مناسب لهذا الباب، هذا الحديث مناسب لباب ما جاء في التطير. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عدوى. والعدوى كما قال ابن الأثير اسم من الإعداء، العدوى كما قال ابن الأثير اسم من الإعداء، يقال أعداه، أعداه الداء، يعديه إعداء، يقال أعداه الداء يعديه إعداء، أي أصابه مثل ما أصاب صاحب الداء. أعداه الداء يعديه إعداء، أي أصابه مثل ما أصاب صاحب الداء. هذه هي العدوى. قال رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. والمراد بنفي العدوى هنا على الوجه الجاهلي، كما يقوله جماعة من المحققين من أهل العلم. المراد بنفي العدوى العدوى على وجه الجاهلية، المراد بنفي العدوى العدوى على وجه الجاهلية، وذلك أن الجاهليين يظنون أنها بذاتها وطبعها وبنفسها تنتقل. كذا قال جماعة من المحققين من أهل العلم. نفي العدوى هنا على وجه الجاهل، على الوجه الجاهل، وذلك أن أهل الجاهلية يزعمون أنها بذاتها وطبعها تنتقل. قال ذلك البيهقي وابن القيم وجماعة، وابن الصلاح وابن رجب وجماعة من محقق العلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك كله من الله وحده بقضائه الكوني. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوى الجاهلية باطلة منفية. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عدوى الجاهلية باطلة منفية، وأن ذلك كله بقضاء الله وحده، بقضاء الله الكوني. والله سبحانه وتعالى خلق الأسباب وهو المتصرف فيها سبحانه. الله سبحانه خلق الأسباب فهو خالقها وهو المتصرف فيها. الله سبحانه خالق الأسباب وهو المتصرف فيها سبحانه. والله سبحانه وتعالى من حكمته قد يجعل مخالطة الصحيح للمريض سببا للمرض. الله سبحانه وتعالى من حكمته قد يجعل مخالطة الصحيح للمريض سببا للمرض، وقد يتخلف المرض مع مخالطة الصحيح للمريض. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، أخرجه البخاري. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وذلك أن الله سبحانه قد يقضي قضاء كونيا على فلان بالمرض فيصيبه المرض عند مخالطته للمريض فيظن ظن الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري فر من المجذوم فرارك من الأسد. والذي وهذا الحديث يدل على أن المسلم هذا الحديث يدل على أن المسلم لا يجوز له مباشرة أسباب التلف، فإن المخالطة قد تكون سببا للتلف فلا يجوز للمسلم أن يلقي نفسه في نار أو في بحر وهو لا يحسن السباحة مثلا. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. هكذا قال جماعة من محقق العلماء وجنح طائفة من محقق العلماء أيضا إلى أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدوى على عمومه وإطلاقه جنح طائفة من محقق العلماء إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى على عمومه وإطلاقه لما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا لما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يعدي شيء شيئا. فهذا نص يفيد نفي العدوى مطلقا باعتبار ذاتها أو كونها سببا كما يظن الجاهليون أو باعتبار تسببها كما يقوله جماعة من المحققين. هذا نص عام لا يعدي شيء شيئا. ولما جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن البعير يكون في شدقه جرب فتجرب الإبل قال هذا العربي هذا معارضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فتجرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول أو قال فمن أعدى الأول. هذا علقه البخاري في صحيحه فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر خلق الله كل نفس وكتب أجلها ورزقها ولم تموت نفس حتى تستوفي رزقها وكما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث علقه البخاري. هذا يفيد نفي العدوى مطلقا. فإذا كانت الإبل إنما جربت بمخالطة البعير الأجرب لها فمن أجرب الأول. ومعنى هذا أنه كما ابتدأ الداء بالأول حصل للأخير حصل للأخير قد يقول قائل فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم ذرارك من الأسد؟ فالجواب أن هذا من باب سد الذرائع. الجواب أن هذا من باب سد الذرائع، فإن كثيرا من الناس يخالط مريضا فيمرض فيعتقد أنه إنما مرض لأن فلانا أعداه أو أمرضه، وينسى أن ذلك بقضاء الله الكوني. كثير من الناس يخالط إنسانا مريضا فيبتليه الله بالمرض كما ابتلى الأول، فيظن أنه إنما مرض لأجل مخالطته فلانا المريض، وهذا عين ما كان يظنه الجاهليون، أن العدوى بذاتها تنتقل، وأنه يمرض بذاته تمرض بذاتها، مع أن هذا كله إنما هو بقضاء الله الكوني، هذا كله بقضاء الله الكوني. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، حتى لا ينسى المسلم الصالح أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن هذا مقدر عليه مقضي، حتى لو كان في عقر داره أو في رأس جبل أو كان في بيت شاهر أو في كذا أو في كذا، فإن ما قضاه الله عليه سيكون، خالط فلانا أو لم يخالطه. فالمرض ليس للمخالطة، لم يمرض لأجل أنه خالط، هذا خطأ، إنما مرض لأن الله سبحانه كتب له أن يمرض، كما أنه يموت لأن الله سبحانه كتب له أن يموت. ولهذا كتب الله على كل نفس أجلها ورزقها ومصالحها وما يضرها وما ينفعها، كل ذلك في كتاب لا يتخلف بقضاء الله الكوني، بقضاء الله سبحانه الكون. وهذا القول هو المعتمد في المسألة، هذا القول هو المعتمد في المسألة، أن الحديث على عمومه لا عدوى أي مطلقا، لا باعتبار ذاتها ولا باعتبار تسببها. والله سبحانه قد يبتلي الإنسان فيخالط المريض الصحيح فيمرض، هو مرض لا لأنه خالط لكن لأن الله كتب له ذلك. فإذا قال قائل فلان كان صحيحا فلما جلس إلى فلان مرض بمرضه، قلنا فمن أمرض الأول؟ فكما أن الله كتب على فلان المرض كتب عليك المرض. ولهذا نسمع الأطباء في هذا الزمان يقولون، نسمع الأطباء في هذا الزمان يقولون من أسباب مرض كذا، ويذكرون أمورا، ثم نقف لهم على أن فلانا ارتكب الأمور ولم يحصل له من ذلك شيء، هذا موجود، هذا معروف وموجود. يقولون نسبة انتقال مرض الإيدز بالجماع فوق 90 بل تبلغ إلى 100، وربما يجزمون بذلك، مع أن أقواما قد لا يصابون، وهذا موجود، وأقوام آخرون يصابون وربما الطرف الآخر ليس بمريض أصلا. فالجواب أن الله سبحانه قضى عليهم ذلك، الجواب أن الله سبحانه قضى عليهم ذلك، فالمرض ليس بسبب كذا وإنما هو من الله سبحانه، المرض من الله سبحانه والشفاء من الله سبحانه. ونظرا لضعف القلوب فتتعلق بهذه الأعذار، سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب. فقال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا هو المعتمد في الباب بصراحة أدلته وقوته، مع أن أكثر أهل العلم على ما تقدم من التفصيل بين العدوى بذاتها والعدوى بسببها، لكن حديث رسول الله عام لا يعدي شيء شيئا، وإنما كما ابتدأه في الأول ابتدأه في الثاني، وهذا الذي به تجتمع الأدلة. قال لا عدوى ولا طيرة، تقدم الكلام على الطيرة وأنها التشاؤم، تقدم الكلام على الطيرة وأنها التشاؤم، سواء بالطيور أو بالوعل أو بالبشر أو بالأسماء أو بالأماكن أو بالأيام أو بالشهور أو بغير ذلك. فمن تشاءم فصده التشاؤم عن المضي في أمره فقد تطير. من تشاءم بنفس أو ببشر أو بشجر أو بمكان أو بطير أو بدابة أو باسم أو بشخص أو بيوم أو بشهر فصده ذلك عن المضي في طلبه فقد تشاءم تشاؤم الجاهلية وتطير تطير الجاهلية، وهو واقع في شرك أصغر. قال ولا هامة، والهامة طير من طيور الليل، الهامة طير من طيور الليل كأنه البومة، الهامة طير من طيور الليل كما قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية، كأنه البومة، والبومة طائر يشبه الهرة يجلس على قدميه وله عينان واسعتان وله أذنان يشبه الهر، يصعد على المنازل والبيوت في الليل وعلى بعض الشرف الشاهق، له أسماء في كثير من البلدان، له أسماء مختلفة في كثير من البلدان. كان الجاهليون يظنون كما قال أبو عمرو بن العلاء أن البومة إذا نزلت في بيت فرأوها وقفت عليه قالوا قد نعت نفسا في البيت، أي أن أحدا من أهل هذا البيت سيموت فهي تنعي نفسها، معناه أنه سيموت ميت في هذا البيت. هكذا يظن أهل الجاهلية يتشاءمون من رؤية البومة ونحوها. هذا موجود حتى في هذا الزمان، هذا موجود حتى في زمننا، يتشاءم بعض العوام من رؤية البومة ويفزعون، وهذا ينافي التوكل. فإن صدهم ذلك عن طلب فهذا طيرة مذمومة، شرك أصغر. إن صدهم ذلك عن طلب هذه طيرة مذمومة، شرك أصغر. فالبومة لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. وقيل إن الهامة طائر يخرج من قبر الميت الذي قتل يطلب بثأره، سميها العرب هامة ولهم في ذلك أشعار، سميها العرب هامة ولهم في ذلك أشعار. قال ولا صفر، وصفر فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم، فيه صفر فيه ثلاثة أقوال، منهم من يقول هو شهر صفر، فقد كان الجاهليون يتشاءمون بشهر صفر، كان أهل الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر ويجعلونه شهر نحس وشؤم عليهم، شهر صفر شهر نحس وشؤم عليهم. ولهذا إذا جاء محرم أحلوه وجعلوه صفر، وإذا جاء صفر حرموه وجعلوه محرما، يعني من الأشهر الحرم، كما قال سبحانه إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله الآية. فهذا من شأنهم، وللأسف يوجد إلى زماننا هذا بقايا من التشاؤم بشهر صفر، فإن في بعض البلاد من يظن أن الزواج في صفر لا يبارك، هكذا في بعض البلدان يظنون أن الزواج في صفر لا يبارك، مع أن عليا تزوج فاطمة في صفر كما يذكر علماء السير.
كم الساعة؟
طيب إن شاء الله تعالى نأخذ فنونكم غدا إذا كان لكم شيء، ولا أخذنا إن شاء الله.